إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أحسن جزاه، ومن شكره زاده. إن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، وإنه بمثابة القائد للأعضاء، يديرها ويصرفها فتنقاد له على ما يريد منها. جعل الله هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للشر والفساد، ردعها عن شهواتها التي في نيلها رداها، ومنعها من الركون إلى لذاتها لتنال نصيبها من كرامته وثوابه موفورا كاملا. القلب عباد الله مقر الإيمان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم بين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. إن للقلب حياة كما أن للجسد حياة، والمحافظة على حياة القلب أولى من المحافظة على حياة الجسد، وطاعة الله لازمة لحياة القلب. والقلب يمرض كما يمرض الجسد، وكما أن الأطعمة المسمومة تضر بالجسد، فكذلك المعاصي تضر بالقلب وتفسده. فإذا هبت رياح الشهوات والشبهات وماجت أعاصير الفتن في غفلة من القلب وسهوه ولهوه، تسلل الشيطان ففرخ فيه أمراضا وبيلة، وجعله مرتعا لأدواء خفية خبيثة من جهل ونفاق وحقد وحسد وكبر وغرور وعجب وهوى وكذب وسوء ظن إلى غير ذلك. فيا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. لذا تمايزت القلوب إلى ثلاثة أقسام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قلب سليم يكون صاحبه مستسلما لله في أقواله وأفعاله وسره وعلانيته وظاهره وباطنه، فهو إن أحب أحب لله، وإن غضب غضب لله، وإن منع منع لله، وإن أعطى أعطى لله. قلب سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. قلب سكنه الإيمان وحل فيه اليقين، لا يميل مع الهوى. ميزانه الدقيق رضوان الله تعالى، ومطلبه طاعة ربه الأعلى. أصحاب هذه القلوب يبحث عنهم ويطلبون، ففي مخالطتهم دواء، وفي مصاحبتهم عافية، وفي مؤاخاتهم نجاة. وثانيها قلب ميت لا حياة فيه، إنه مجرد عضلة نابضة، لكنها لا تنبض بنبضات الإيمان، ولا تتدفق فيها دماء الحياة. قلب الهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه. مخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. وثالثها القلب المريض الذي يتجاذبه نور إيمان وظلمة شهوات، فيه إشراقة خير وعواصف أهواء. فللشيطان هناك إقبال وإدبار، والحرب دول وسجال. وإذا أمعنت النظر في تأريخ الرعيل الأول، ترى نور الإيمان يشع في سيرهم، وينبض في حنايا كلماتهم. فما عرفوا في دنياهم القلق والعقد النفسية، والانتحار وانفصام الشخصية، وما إلى ذلك من رصيد من أمراض القلوب، قلوبهم مطمئنة متوكلة، متذكرة متفكرة، مخبتة هادية، كيف لا، وأسماعهم يطرقها نبرات صوت النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته وجلوته وقيامه وقعوده، في حرص دائم ودعاء دائب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقدم إليه أم سلمة رضي الله عنها قائلة: ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. أخرجه الترمذي وأحمد. ويقول من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. أخرجه أحمد. استوعب الرعيل الأول هذه الكلمات النفيسة، وتيقظوا لأعظم الأعضاء خطرا، وأكثرها أثرا، وأشقها إصلاحا. فإذا مس أحدهم طائف من الشيطان واعترته علة، بادر إلى تطهير نفسه وتنقية قلبه. فهذا رجل من الصحابة يعرض على طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أخرجه أحمد. كانوا يضيئون مصابيح قلوبهم بالعلم النافع، ويمدونها بالغذاء المفيد الدائم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. وجلس أحدهم إلى قبر متأملا أحوال ساكنه حتى بكى، فلما سئل عنه قال: إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. كانوا يحذرون مواطن العطب ومسببات القساوة والخلل. يجلي ذلك الفضيل بن عياض رحمه الله بقوله: خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. ويؤكده صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، حرسوا قلوبهم فحرستهم قلوبهم، فحرسهم الله وحرس قلوبهم. ارتحلوا عن الدنيا بقلوبهم حتى نزلوا بالآخرة وحلوا فيها، فتذوقت قلوبهم حلاوة الإيمان ولذة المناجاة، وعاشوا جنة الدنيا التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال أحدهم: وإنه ليمر بالقلب أوقات إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. عباد الله، ولما غلبت الناس اليوم ماديات الحياة الدنيا وزخرفها، وتزينت الدنيا بأبهى مظاهر الزينة وأظهرت من مفاتنها ما أغرى النفوس والقلوب، فتهافتت عليها من كل ناحية وصوب لاهثة راغبة، حتى تربعت الدنيا في القلوب وعصفت بالقلوب الأهواء، أصيبت القلوب بالهزيمة والضعف، وسرت في الأوصال أمراض تعمقت مع قلة الديانة وتورمت مع نقص المناعة. فمن أمراض القلوب النفاق الذي غرس بذوره وقاد مركبه عبد الله بن أبي بن سلول، فترى المنافق يغمرك بابتسامة عريضة وبين جوانحه نفس شريرة، الغدر عادته والكذب بضاعته والفجور تجارته. هذا الوباء يستشري بلا هوادة، خاصة في قلوب أولئك الذين يزكون أنفسهم ويبرئونها من النفاق. والصحابي الجليل والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو صحبة وإخلاصا وعلما وعملا، يناشد حذيفة رضي الله عنهم أجمعين: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، فماذا نقول نحن؟ الرياء داء خفي يتسلل إلى الأعمال فيحبطها، وإلى المقاصد فيزهقها، يزرع في القلوب حب المحمدة والثناء والسعي إلى الصدارة وطلب السيادة. المرائي يحافظ على محارم الله في الملا ويتطاول عليها في الخلا. وإلى هذه السمة يشير النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجة من حديث ثوبان. ومن أمراض القلوب الكبر، حيث يرى المتكبر نفسه أكبر من غيره، فيشمخ بأنفه ويصعر خده ويلوي صفحة عنقه ويتشدق في كلامه ويختال في مشيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخرجه مسلم. تبلغ أحيانا عراقة النسب وشرف الأصل أو غزارة العلم وعلو المنصب بأصحاب القلوب المريضة إلى العجب فيقع في شراك الغرور فيسفه الآخرين ويحتقر أعمالهم يتهم نياتهم يتحدث عن نفسه بالإعجاب والرفع من شأنها ظانا أنه قد بلغ الكمال فيهمل تزكية نفسه. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول إن إبليس إذا ظفر من ابن آدم بإحدى ثلاث قال لا أطلب منه غيرها: إعجابه بنفسه واستكثاره عمله ونسيان ذنوبه. ولما حضرت الإمام الشافعي الوفاة سأله بعض الأصحاب قائلا له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فأجابه وهو الذي وصفه تلميذه أحمد بن حنبل بأنه كالشمس للدنيا والعافية للناس، أجاب بقوله: أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله عز وجل واردا، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أو يؤمر بي إلى النار. الهوى داء قلبي، والذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. ولما طال الأمد أصيبت القلوب بمرض القسوة الذي يشعر صاحبه بجفاف الإيمان وفتور الطاعة وقحط العين، يتكاسل عن صلاة الجماعة والفجر وأداء السنن الرواتب، يهجر القرآن وذكر الله والاستغفار، يشتغل بسفساف الأمور مما لا يعنيه، ينهمك في الدعة والترف، يدمن محقرات الأعمال، يتتبع العورات، يفرح بالزلات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. أخرج مسلم أن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. جعل الله لكل داء دواء ولكل علة شفاء، وذلك فيما تضمنته العلاجات النبوية التي تصح قلبا مريضا أوهن المرض أعضاءه، وتحيي قلبا ميتا أفقده المرض حياته وحيويته. ومن هذه الأدوية تحقيق التوحيد الذي يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والابتهاج، اعتراف العبد بأنه هو الظالم لنفسه، التوسل إلى الرب جل وعلا بأحب الأشياء وهي أسماؤه وصفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الاستغاثة بالله وحده، وأن يرتع العبد قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضي في ظلمات الشبهات والشهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت ويتزكى ويتعزى به عن كل مصيبة، ومن الأدوية التوبة، قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الصلاة عباد الله منهات عن الإثم، دافعة لأدواء القلب، مطردة للداء عن الجسد، منورة للقلب، مبيضة للوجه، جالبة للرزق، طامعة لأخلاط الشهوات والشبهات. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.